بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا وصلاتنا، واجعلنا يا رب من عبادك المعتقين والمغفور لهم، وادركنا يا رب برحمتك ليلة القدر، واجعلنا ممن يفوزون فيها بعظيم الأجر. هذا هو الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الأربعين النووية للإمام شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، والذي حوى وتضمن كثيرا من أحاديث العبادات والآداب والأخلاق والمعاملات مما يحتاجه المسلم في هذه الحياة. وهذا الكتاب كتاب نافع عظيم، والحديث الذي نمر معه اليوم حديث من أعجب الأحاديث، بل هو من أبلغ الأحاديث، بل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه يكاد يحوي الدين كله، يكاد يحوي الدين كله. هذا الحديث هو الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. إذن هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال الله جل وعلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث العظيم يا إخواني ويا أحبابي ويا أبنائي، من تأمله وجد فيه نفعا كبيرا، ووجد فيه خيرا عظيما، وانتفع الإنسان به انتفاعا كبيرا جدا، ذلك لما حواه ذلك الحديث من كثير من المعاني السامية الراقية التي بها يستطيع الإنسان أن يعالج قلبه ويعالج دنياه ويعالج حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربه جل وعلا: قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، أي تعالى وتنزه وتقدس أن يكون سبحانه وتعالى ظالما، وشتان بين أن يدرك الإنسان هذا المعنى إذا كان يتحدث عن نفسه فيقول أنا لا أظلم وأنا لا أقع في الظلم رغم علمه أنه مقصر وأنه مفرط، وبين أن يكون هذا الكلام صادر من الملك سبحانه وتعالى، فهو الذي لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن تحدث عن نفسه وهو الملك جل وعلا فهو ينزه نفسه ويقدسها أن يقع في الظلم وأن يضع شيئا في غير موضعه. قال أهل العلم: والمقصود هنا وضع شيء في غير موضعه، وكيف يمكن أن يفعل الله جل وعلا ذلك وهو الذي وضع كل شيء في موضعه، وهو الحكيم الخبير، وهو العليم البصير، وهو الذي جل وعلا يعلم بواطن الأمور ويعلم خفاياها. نحن لا تتضح لنا خفايا الأمور ولا يتضح لنا بواطن الأمور، وقد يرى أحدنا صورة ظاهرة ويرى غيره صورة باطنة، لكنه الله جل وعلا العظيم الحكيم العليم الخبير الذي يضع الأمور في مواضعها. يقول: إني حرمت الظلم على نفسي، ثم قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز أبدا أن يظلم مسلم أخاه المسلم، ولا أن يظلم إنسان إنسانا، ولا أن يظلم عبد عبدا، وأعظم الظلم ظلم الإنسان نفسه. وكيف يكون ذلك؟ إنه يكون بالشرك بالله جل وعلا، وأن يتعلق القلب بغير الله جل وعلا. ألم يقل لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فعبر هنا في القرآن باسم الظلم عن الشرك، فأعظم أنواع الظلم على الإطلاق ظلم الإنسان نفسه، أن تظلم نفسك التي بين جنبيك، والتي خلقت لتطيع الله، وخلقت لتعبد الله، وخلقت لتنكسر بين يدي الله، ما بالها اليوم تنأى عن الله وعن طريقه وعن شرعه وعن منهاجه، وتسعى إلى شهوات وإلى لذات وإلى محرمات. لا شك أن الواقع في ذلك ظالم لنفسه أشد الظلم. ثم من الظلم ظلم الآخرين، لذلك قال جل وعلا وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، فلا يجوز أن يظلم أحد أخاه المسلم، ولا قطعة ولا شبر ولا سنتيمتر. قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض، وفي رواية من اقتطع قيد شبر من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يطوق هذا قدره من 7 أراضين تعلق في رقبته، لأنه اقتطعه ظلما، لأنه ظلم. كيف يا إخواني بالذين يظلمون أهليهم وآباءهم وأمهاتهم، يظلمون زوجاتهم، يظلمون أولادهم، يظلمون جيرانهم، يظلمون إخوانهم في الميراث، يظلمون أقاربهم وأبناء عمومتهم؟ كيف بالذين يظلمون الناس إذا ولوا منصب، كأن يكون مسؤولا أو يكون وزيرا أو يكون ملكا أو يكون حاكما؟ إن هؤلاء لهم عظيم البلاء ولهم عظيم الجزاء والعقاب إذا استمروا على ذلك الظلم. وكل المعاصي يا إخواني، كل المعاصي والذنوب يستطيع الإنسان أن يتوب منها فيرجع إلى الله جل وعلا، إلا الظلم فإن توبته تستلزم أن يستسمح من ظلمه، فإن الظلم عاقبته وخيمة. فإذا ظلم الإنسان إنسانا وكان يقصد ذلك الظلم، لا نتحدث عن الظلم الذي لا يقصده الإنسان، كان يقع من الإنسان خطأ في حادث السيارة، أو يقع من الإنسان خطأ في إتلاف شيء، أو يقع من الإنسان خطأ فيزل لسانه ويتكلم في عرض أحد، فهذا الإنسان ليس عليه حينئذ أن يعتذر من الإنسان إلا على قدر استطاعته، يعني اصطدمت سيارة يصلحها له، أفسد شيئا في بيته يصلحها له، وقعت منه غيبة يعتذر عما وقع منه. لكن الظلم الذي يكون فيه أذية وإراقة دم وقتل وإزهاق روح وتعدي على حقوق، إن هذه الأذايا وإن هذه البلايا لا توبة منها إلا أن يعفو ذلك المظلوم، فإذا عفى ذلك المظلوم عفى الله جل وعلا عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا صدق الإنسان في قربه من الله جل وعلا وتوبته أقلع عن ظلمه ورد الحقوق إلى أصحابها. قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ابتدأ الله جل وعلا هذه المقدمة البليغة العظيمة في هذا الحديث لكي تتحرك نفوسنا وقلوبنا لما بعد ذلك، وكأن الله جل وعلا يشير إلى أننا قد نقع في ظلم كبير لأنفسنا، وتقصير كبير في شرائعنا، وتقصير وتفريط كبير في عباداتنا. لذلك قال جل وعلا بعدها ذاكرا يعني كلاما طويلا عن فضله وكرمه وجوده ولطفه، حتى تتحرك القلوب فتعلم أنها مقصرة في حق نفسها، مفرطة في دينها. قال جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وقوله كلكم تعم كل الناس، فالناس كلهم في ضلالة، والناس كلهم في ضياع، والناس كلهم في حيرة، والناس كلهم في وجع، إلا من هداه الله جل وعلا. وإذا استشعرت أنك مسكين وأنك في حيرة وأنك لا تستطيع أن تمشي في الطريق لوحدك، وإذا لم يدلك الله جل وعلا على طريقك، وإذا لم يرشدك سبحانه وتعالى إلى سبيلك، فمن الذي يرشدك؟ لن ينفعك توجيه الناس ولا حديثهم، ولو كانت معك كل قوى الأرض وكل قوى البشر، فلا أحد يستطيع أن يدلك إذا كان الله جل وعلا يريد لك الحيرة، وإذا كان الله جل وعلا يريد لك عدم الهداية. لذلك قال جل وعلا العلاج، العلاج مباشرة، فاستهدوني أهدكم. يا رب نسألك الهداية، اللهم إنا نسألك الهداية، اللهم إنا نسألك الهداية. استهدي ربك جل وعلا أيطلب منه الهداية. فاستهدوني الألف والسين والتاء للطلب، أي أطلب مني الهداية. فإذا جاءت كلمة استغفار تعني طلب المغفرة، استهداء تعني طلب الهداية. فجل وعلا يقول فاستهدوني أهدكم، فإذا استهديته جل وعلا وقلت يا ربي اهدني، يا ربي أنا ضائع، يا ربي ضللت طريقي، يا ربي أجد في قلبي ألما، وأجد في روحي ظلاما، وأجد في نفسي بعدا وإعراضا، دلني يا ربي، خذ بناصيتي إليك يا ربي. فكلما كنت أكثر طلبا وتضرعا ومسألة واستكانة، كلما أعطاك الله جل وعلا وأكرمك وفتح لك من الأبواب ما لا يخطر على بال. فاستهدوني أهدكم. وانظر إلى كرم الله جل وعلا وعطفه ولطفه وجوده عندما يقول أهدكم، فهو جل وعلا يعطيك إجابة دعائك مباشرة. فاستهدوني أهدكم. فلو أنت كنت تريد الهداية قف على باب الله عز وجل، وقف وأنت منكسر وأنت متواضع، وعندما تضع يديك هكذا على صدرك في الصلاة اكسر كل شيء فيك، اكسر جبروت نفسك، واكسر تكبرك، واكسر شموخك، واكسر كل ما بينك وفي قلبك وفي صدرك. حتى وإن كان الناس يرون مكانتك، حتى وإن كان الناس يرون قوتك، حتى وإن كان الناس يرون عنفوانك، حتى وإن كنت عظيما وزيرا رئيسا ملكا حاكما مسؤولا ضابطا كبيرا، اكسر نفسك بين يدي الله واطلب من الله الهداية، وحينها تنفتح لك آفاق من السماء، والله لا يستطيع أن يحدها حد ولا أن يوقفها أحد. ذلك لأن الله أراد لك الهداية فيصب عليك الهداية صبا. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. والله يا إخواني، وما أحوجنا هذه الأيام إلى هذه الجمل وإلى هذا الحديث. الناس وهم يبحثون عن شيء يخرجهم من اقتصادهم المنهار، توقف الأعمال، ضياع كثير من الشركات، هروب كثير من العمال، حالة الملل واليأس والقنوط التي أصابت قلوب كثيرين، لكن الله جل وعلا يذكرك أن طعامك وقوتك ورزقك إنما يكون بيده جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. استشعر هذا المعنى، كلكم جائع، كل الناس يحتاجون طعاما، حتى الكبار، نعم حتى الأثرياء الذين يملكون المال ويستطيعون، والله قد يكون عنده ملايين لكن محروم من أن يأكل أبسط أكلة وأيسر أكلة. كلكم جائع إلا من أطعمته. وتأمل هذا المعنى، فهو جل وعلا هو الذي يطعم، لا أحد يقدر على إطعامك ولا أحد يقدر على سد جوعتك غير الله جل وعلا. وإذا كنت تملك المال ووضع أمامك الطعام وملأت جوفك من هذا الطعام وما شعرت بالشبع وما شعرت بالشبع وما شعرت بالري، إنك لا بد أنك مقصر. فالله جل وعلا هو الذي يطعمك ويسقيك، وهو الذي إذا وقفت على بابه أكرمك. قال فاستطعموني أطعمكم، أي فاطلبوا مني أن أطعمكم فأطعمكم. استطعم الله جل وعلا واطلب منه رزقك، وقل يا ربي أنا أريدك أن تطعمني وتطعم أولادي وترزقني وتفتح لي باب تجارة في الحلال وتوفقني إلى وظيفة طيبة وتصدق مع الله جل وعلا، وإذا بربك يصب عليك الخير صبا، وإذا بهذا الرزق ينزل عليك كثيرا. أذكر عام 2014 اتصل بي أحد الشباب وقال يا شيخ أنا أعمل مهندس، مشروع من المشاريع، وقدمت أوراقي إلى كثير من الشركات، كثير من الشركات يطلب مني حلقة لحيتي، وأنا والله أعفيتها اقتداء برسول الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ماذا أفعل يا شيخ، ماذا أفعل؟ فقلت له يا أخي ما هي أفضل شركة عرضت عليك العرض؟ فقال لي شركة في البترول عرضت علي مبلغ تقريبا 5,000 جنيه أو 6,000 جنيه. يقول فأنا يعني حاولت كثيرا، وأنا الآن أسألك هل لي مندوحة، يعني هل تستطيع أن تفتيني بحلق اللحية؟ فقلت والله يا أخي هذه اللحية عند جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة واجبة من الواجبات، وقال بعض الشافعية أنها سنة مؤكدة، ولا وأنا إن حدثتك عن نفسي فأنا لا أقبل أن أحلقها، وإنما أريد أن أثبت عليها، وإذا خيرت بين أن أعمل وبين أن أحلق لحيتي فلن أحلق لحيتي. فقال جزاك الله يا شيخ، وأنا إن شاء الله لن أحلق لحيتي. مر تقريبا حوالي 9 أشهر أو ربما سنة، بعد سنة تقريبا إذا برقم يأتيني من دولة خليجية، وإذا هو يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحبك في الله، والله يا شيخ عملت بوصيتك وفعلا تركت كل هذه الدنيا لله فعوضني. قلت له في الرسالة لم أفهم ماذا تقصد يا أخي. قال يا شيخ أنا كلمتك منذ سنة أو منذ 10 أشهر تقريبا على أنني أقدم أوراقي لوظيفة ويطلبون مني حلق لحيتي، وأنا محتاج أشد الاحتياج إلى هذه الوظيفة، وأنا والله أعفيت لحيتي ولم أوافق على حلقها، واحتسبت هذه السنة أن تعينني على طاعة الله جل وعلا. قال فإذا بي الآن أوفق إلى عمل في دولة خليجية بأربعة أضعاف المبلغ الذي كنت سأخذه في مصر. فقلت سبحان الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عندما تستطعم ربك وتقول يا رب أطعمني، يا أخي هل تتوقع أن يكون إطعام الله جل وعلا إطعام الله كإطعام الناس؟ هل تتوقع أن يكون كرم الله جل وعلا ككرم الأثرياء والأغنياء والملوك والرؤساء؟ لا، هو جل وعلا ملك الملوك، لذلك هو يعرف حاجتك فيطعمك ويكرمك ويبارك لك في ذلك الطعام. فاستطعموني أطعمكم يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. وإن من أعظم أنواع الطعام إطعام قلبك، فإذا طلبت من الله جل وعلا أن يطعم ذلك القلب ويغذيه بنور الوحي أكرمك. وإنك إذا انتقلت إلى الجزء الذي بعده وهو العري، فإن من أعظم أنواع العري عري خلقك وروحك، فلا يكون فيها كساء يكسوها من نور الوحي والهدى، ولا يكون لأخلاقك كساء ورداء يغطيها من رداء السنة وآداب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك عار مهما لبست من أفخم الثياب وأجمل الملابس وأروع الأردية، فإنك عار إلا إن طلبت من الله جل وعلا أن يكسوك. وكم نحتاج يا إخواني، تمر بنا أوقات فنشعر أن ملابسنا قديمة، ونشعر أن ما نرتديه نحتاج أن نجدده أو نزيد، لكن ربما الأسعار تغلو، وربما يرى أحدنا شيئا من الألبسة أو الأغطية يتمنى لكن لا يملك قيمته. استشعر أنه جل وعلا هو الذي يكسوك، وأنه هو القادر على أن يلبسك ما تحب. قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، وأعظم لباس أن تكون متقيا له، جاعلا بينك وبين عذابه وقايا، وقافا عند حدوده، خاضعا بين يديه سبحانه وتعالى. إن تحدثنا عن الأخلاق قالوا أنت صاحب الخلق، وإن تكلمنا عن الأغطية والألبسة والأردية قلنا ما رأينا مثله لباسا ولا مثله حسنا، ذلك لأن الذي يكسوه هو الله جل وعلا. كان الصحابة يتحدثون عن حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الثياب البياض. يقول أنس بن مالك والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء له لمة تبلغ إلى شحمتي أذني، يعني عنده شعر يصل إلى شحمتي أذني، ووالله كانت ليلة مقمرة وهو والله في عيني أحلى من القمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما رأيت من ذي لمة حمراء في ما رأيت من ذي لمة في من ذي لمة ما رأيت من ذي لمة في ملبس أحمر مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه لفي ليلة مقمرة وهو في عيني أحلى وأبهى من القمر. إذا استشعرت هذا المعنى، إذا استشعرت هذا المعنى ووقفت عليه وأدركت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكسوك، وهو الذي يجملك، وهو الذي يحوطك بالأدب والعلم والخلق، وأنه بدون هذه الزينة ما كان لك قدر وما كان لك وزن، فهو جل وعلا القادر أن يصرف الناس عنك وأن يبعدهم عنك، وهو جل وعلا الذي يكسوك. فإذا استشعرت هذا كان لزاما عليك أن تطلب منه، فقل يا رب اكسني أدبا وخلقا وعلما وتقوى، يا رب اكسني أحسن الثياب وأجملها، يا رب أعني أن أكسو زوجتي وأولادي وأبنائي ووالدي وأهل بيتي، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. وما أحوجنا يا إخواني أن نستشعر هذه الجملة التي ستأتي الآن، إنكم تخطئون بالليل والنهار. نخطئ ليس فقط في ظرف زمني محدد أو في وقت محدد، بالليل والنهار. نعم يا رب نخطئ ونتجاوز ونقصر، لكننا نحبك يا رب، لا لكننا نرجو رحمتك. انظر إلى ربك جل وعلا كيف يعطيك بابا يفتحه لك مليئا بالأمل والتفاؤل. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا أخي اسمعها، لا أقول بأذنيك بل اسمعها بقلبك. الله جل وعلا يخاطبك الآن حتى تقبل على بابه، حتى تستغفره، حتى ترفع كفيك له. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وإذا استشعرت هذا المعنى وتأملته وعلمت أن الذي يزيل آثامك ويمحو خطاياك هو الملك جل وعلا، فكيف تلجأ لأحد غيره؟ وكيف تظن أن يمكن أن غيره يسترك أو يحميك أو يغطي على أخطائك وعيوبك؟ لا والله، لا أحد يسترك ولا يحميك ولا يغطي على أخطائك وعيوبك إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. انظر هذا وتأمله واسمعه، لا أقول بأذنك بل اسمعه بقلبك. ثم قال الله جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إذن وكأن هذا إشارة إلى أننا إذا لم نعبد الله جل وعلا فلن نضر الله، وإذا لم نطع الله جل وعلا فلن نضر الله، وإذا أطعنا الله جل وعلا فلن ننفع ربنا. إذن نحن من نحتاج، نحن من نحتاج إلى العبادة، نحن من نحتاج إلى الانكسار، نحن من نحتاج إلى التوبة، نحن من نحتاج أن نغسل ذنوبنا وأن نغسل آثامنا وأن ننظف صحائفنا. يا أخي أنت في رمضان وظيفتك تغسل كل الذنوب، كما تغسل الثياب وكما تغسل الملابس وتجمع في 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 سلة الغسيل ثم توضع في الغسالة وتخرجها المرأة وتعلقها وتنظر إلى جمالها وبياضها، فإذا وجدت شيئا من الغسيل غير نظيف ترجعه مرة أخرى. يا أخي أنت تعرف ذنوب نفسك وأنت تعرف أخطاء نفسك، فلما لا تقف على باب الله جل وعلا وتقول يا ربي أعلم أنك من يغفر فاغفر لي يا رب واصفح عني يا رب وتجاوز عني يا رب. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فإذا أنت من يحتاج النفع وأنت من يخاف على نفسه من الضر، فقف على باب نفسك، قف على ذنوب نفسك، وأنت في رمضان ابدأ بإصلاح هذه العيوب وإصلاح هذه الذنوب وتنظيف هذه الصفحات. يا أخي روح لربنا بصفحات بيضاء، انطلق إلى الله جل وعلا بصفحات مشرقة بيضاء، هذا معنى عظيم بليغ يجب أن تقف عليه. ثم قال الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. يعني تأمل كل البشر الآن، سكان كوكب الأرض كم؟ 7 مليار ونصف. طيب وفي قل خلال 1400 سنة إلى الهجرة قل مثلهم كان هناك 7 مليار. طيب قبل ميلاد النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كم كان موجود؟ يا أخي قل إن سكان الأرض كلهم قد وصلوا 50 مليارا، كلهم على قلب رجل واحد، وكلهم يتقون الله وكلهم يصلون وكلهم يعبدون، ولا يوجد أحد يشرك ولا يوجد أحد يعتمد على غير الله ولا يوجد أحد يلجأ لغير الله ولا يوجد أحد يدعو غير الله ولا يوجد أحد مقصر. والشيطان قد يئس فلا أحد منهم يعصي الله جل وعلا أو يطيع الشيطان، ومع ذلك كلهم على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك شيئا. ما أعظم الله وما أشد حقارة نفوسنا عندما لا نتأمل هذه المعاني. لو أن إنسكم وجنكم أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. إنه ملك الله، إن هذه الأرض هناك مثلها مئات الأقطار ومئات الكواكب، إن هذه السماوات الدنيا السبع بين كل سماء وأختها مسيرة 500 عام، 500 سنة، مسيرة 500 سنة بين كل سماء والتي تليها، ونحن الصغار الحقراء الفقراء الأذلاء الضعفاء، كيف لأحدنا أن يتجرأ على مولاه؟ كيف لأحدنا ألا ينظر في عيوب نفسه؟ كيف لأحدنا ألا يسمع وينصت ويعقل هذه النصوص فيبدأ بتغيير قلبه وتغيير فؤاده؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك. سبحانك يا ربي ما أعظمك. سبحانك يا ربي ما أحكمك. لو أن هذه 50 مليار إنسان كلهم يعصون الله، كلهم يكفرون، وكلهم يعبدون غير الله، وكلهم يشربون الخمور ويقعون في الفواحش، ولا يعظم الله جل وعلا في هذه الأرض، ولا يقال الله الله، والله ما نقص ذلك من ملك الله، والله ما نقص ذلك من ملك الله. يقول الله جل وعلا عن نفسه، قال: والسماوات مطويات بيمينه. السماوات مطويات بيمين الله جل وعلا، فأين عقولنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الكرسي موضع قدم الرحمن جل وعلا، قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبع دراهم ألقيت في ترس. سبع دراهم صغيرة توضع في ترس كبير. إذن هذه السماوات التي نراها عظيمة ضخمة جدا هي كسبع دراهم ملقاة في ترس مقارنة بعرش بكرسي الرحمن موضع قدمه جل وعلا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكرسي في عرش الرحمن الذي يستوي عليه ربنا إلا كحلقة ألقيت في فلاهة في صحراء. الله أكبر. والله إن مثل هذا الحديث ليجعل القلب يتحرق شوقا إلى الله، وخجلا من الله، وخجلا من أنفسنا أننا نعصيه، وأننا نتجاوز حدودنا، وأننا لا نقدر ربنا حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ثم قال الله جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني استوت هذه الأرض فجمعت 50 مليار إنسان، فوقفوا بين يدي الله جل وعلا، فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وانظر إلى هذا التشبيه البليغ العظيم، والله يا أخواني تشبيه بليغ. تخيل لو أنك أمسكت إبرة وغرستها في ماء البحر، في ماء المحيط، وطلعت بالإبرة، ماذا أنقصت الإبرة من ماء البحر؟ قل لي ماذا تنقص إبرة من ماء البحر؟ ماذا سيعلق فيها؟ ذرة، قطعة، قطرة ماء، ذرة من قطرة ماء، ما نقص ذلك. يعني ربك يعطي كل أمنيات هؤلاء 50 مليار إنسان، بل والجن، لنقل إن هناك 50 مليار جن أيضا، يعطيهم الله جل وعلا ولا ينقص ذلك من ملكه. يا أخي، بعد أن تسمع هذه الجملة وتنسى أو تفكر أن تسأل غير الله جل وعلا، أنت محروم. يا أختي، يا ابنتي، يا أمي، يا زوجتي، بعد أن تسمعوا هذا الكلام وتسألوا غير الله، أنتم محرومون. لا تسألوا أحدا غيره، لا تنكسروا بين يدي أحد سواه، لا تطلبوا أحدا غيره جل وعلا. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لذلك أطلب من الملك الذي قال عن نفسه: لو أعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم يختم هذا الحديث بوصية مفزعة مخيفة: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالله جل وعلا يدون أعمالنا ويدون أقوالنا ويدون عباداتنا ويدون كل ما نتفوه به، هو جل وعلا يحصي ذلك ثم يوفينا ذلك الذي أحصاه، فكل ما تفوهنا به وتكلمنا به الله جل وعلا يحصيه لنا، والله جل وعلا يكتبه لنا، ثم يعرض أمامنا يوم القيامة: أتذكر يا عبدي يوم أن فعلت كذا وكذا؟ تذكر يوم أن فعلت كذا وكذا؟ تذكر يا فلان يوم أن فعلت كذا وكذا؟ تحصى هذه الأعمال ثم توفى لنا. اسمع: فمن وجد خيرا فليحمد الله، وجدت أنك كنت على الخير وعلى البر وعلى التقوى وعلى الطاعة، وفزت بالجنة وفزت بالنعيم وفزت بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فلتكثر من حمد الله والثناء عليه والدعاء أنه جل وعلا هو المتفضل لك والمنعم عليك، وأنه لولاه لما استطعت أن تثبت على طاعة، وما وفقت أن تختم في رمضان، وما استطعت أن تذكر الله جل وعلا وأن تتأهب في الصيام والقيام والوقوف بين يديه. ولولاه لما اعتقت رقبتك، ولولاه لما محيت سيئاتك، ولولاه لما رفعت درجاتك، ولولاه جل وعلا ما كنت شيئا مذكورا. فاستشعر هذه المعاني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويا حسرة اللائمين الذين سيتندمون ويبكون ويحزنون يوم أن يقفوا يوم القيامة بين يدي الله فيقولون: يا رب علمنا أنك كريم لكننا فرطنا، يا رب كنا عارفين أنك حليم عظيم لكننا ضيعنا، يا رب كنا نعرف أنك من تهدي الضال، وأنك من تطعم الجائع، وأنك من تكسو العاري، وأنك من تأخذ بناصية الإنسان وتغفر ذنوبه، لكننا قصرنا يا رب. وحينها أتظن أن أحدا سيلتفت إليك أو أنه جل وعلا سيجيبك؟ قال جل وعلا: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإن الله جل وعلا ينسيك نفسك في الدنيا وينسيك نفسك يوم القيامة، فأنت في الأهوال لا تدري بماذا تجيب ربك، وأنت في الأهوال لا تدري بماذا تقف بين يديه جل وعلا، وأي عذر يمكن أن يقبل، وأي معذرة يمكن أن تقدم، وأي اعتذار يمكن أن ينطق أو يلفظ. قد ألجمت جوارحك كلها ووضع لسانك مختوما، فما نطقت إلا تلك الجوارح التي يريدها ربك جل وعلا أن تنطق. ولذلك تشهد عليك الجوارح، وتشهد عليك هذه الأيدي والأرجل وهذه الجلود، لأنك ما كنت تقيم فيها حق الله جل وعلا. ما أعظم هذا الحديث الذي يملأ القلب هيبة وتعظيما لله جل وعلا، وإدراكا لحقارة النفس ومكانتها، وإلزاما لها أن تكون وقافة عند طاعة الله، مبتعدة عن نواهيه، لا تتعدى حدود هذه النفس، لا تتعدى هذه النفس حدود الله جل وعلا التي وضعها لها. لذلك يا إخواني رددوا هذا الحديث، اقرؤوه قبل صلاة التراويح واستشعروه، لعل قلوبكم أن تحضر عند الصلاة، لعل نفوسكم أن توجل، لعل عيونكم أن تدمع، لعل هذه القلوب أن تسافر إلى ربها جل وعلا فيكرمها ربها ويجعلها من الفائزين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. يا رب اهدنا من ضلالنا وحيرتنا. اللهم أطعمنا فلا يطعمنا أحد سواك، واكسنا فلا يكسنا أحد سواك، واغفر ذنوبنا وزلاتنا فلا يغفرها أحد سواك. اللهم إنا على بابك واقفون، ولرحمتك طالبون، ولغفرانك يا رب مؤملون. اللهم فأعطنا سؤلنا، وحقق أمانينا، وارفع درجاتنا، واستر عوراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونفسا مطمئنة وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألاحظ أن بعض الإخوة يدخل فيعلق، إما يحاول أن يشوشر على الإخوة أو يحاول أن يشوشر على الناس المتعلمين. يا أخي، ربما قبل أن تولد كنا نقول كلمة الحق، ربما قبل أن تعرف النطق أو الكتابة أو القراءة سجننا واعتقلنا وأذينا، ونعرف جيدا كيف ننصح ومن ننصح وكيف نستطيع أن نقدم لدين الله جل وعلا. فاربع على نفسك، اجلس في بيت أمك يا أخي، لا تكلمنا ولا تزعجنا، إن لم تكن داخلا لتنتفع فأهلا وسهلا، أما إن كنت تأتي تشوش على الناس وتصدهم وتصرفهم عن دين الله وعما نذكره من كلام الله ورسوله، فلا حيا ولا أهلا ولا سهلا يا أخي، غفر الله لك.